الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عرفنا أمس شيئا من الكلام عن المعنعن والمعنعن والتدليس والشاذ والمنكر والفرد والغريب والمشهور والمتواتر والمعلل والمضطرب والمدرج والموضوع والمقلوب والعالي والنازل والمختلف والمصحف والمسلسل. وعرفنا أن هذه المباحث كلها أو أن هذه المباحث كلها ليس لها دخل من حيث الصحة والضعف إلا الشاذ والمنكر والمدلس والمعنعن. هذه أربع مباحث لها دخل وتدخل من حيث الحكم بصحة السند أو ضعفه. فالمعنعن أظنكم والله أعلم قد تصورتموه. المحدث إذا قال حدثنا فلان أو سمعت من فلان أو قال لي فلان، فهم الجميع أن هذا الناقل سمع من المحدث مشافهة. عرفتم هذا؟ لكن إذا قال الناقل عن فلان أو قال فلان أو أن فلان قال، هل هذا تستفيد منها سماع مباشر؟ هل تستفيد منها نفي للسماع المباشر؟ لا، صيغة محتملة. فإذا لما كانت الصيغة محتملة وكان الناس يتفاوتون من حيث الصدق والأمانة والإتقان، قالوا نقسم الناس إلى تقسيمات، لأن المسألة أنت لا تظن أن المسألة مسألة يعني قاعدة يمشون عليها أو عابرة. المسألة مسألة دفاع عن السنة النبوية وتصفيه صحيحها من سقيمها ومعلولها من سليمها. فالآن قالوا ما رواه الثقات الأثبات الذين هم بريئون من التدليس بصيغة التحديث أو بصيغة العنعنة، والأنعنة مقبول لأنهم أثبات ثقات. وهناك ثقات أثبات لكن قد وجد عنهم تدليس، قد يسقطون شيوخهم، والتدليس أن يسقط الشيخ وأنت تكون قد سمعت من الشيخ الآخر، بحيث إذا حدثت عن ذاك ما يرى الانقطاع، وإلا يكون منقطع. مثلا أنت سمعت مني ثم سمعت من الشيخ أحيى، فتأتي وتحذفني من السند وتروي عن الشيخ أحيى مباشرة، وهذا الحديث بعينه ما سمعته من الشيخ أحيى، لكن لما سمعت منه في الجملة صار الناظر والطالب يظن أنك سمعت هذا الحديث بعينه. أنت لو قلت حدثنا سيقول العلماء كذاب، لكن تأتي بعن وأن وقال. ننظر، قال العلماء إذا كان تدليسه قليل وروايته كثيرة وهو لا يروي إلا عن ثقة، أو إذا أسقط لا يسقط إلا ثقة، عنعنته مقبولة. فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب التدليس. المرتبة الأولى قوم لا يدلسون، وإن دلسوا لا يدلسون إلا قليل، عنه صرحوا حديثه مش مقبول ثقات. الثاني قوم اثبات ثقات وجدت لهم عنعنه، يعني وجد لهم تدليس، لكن تدليس يغمر في آلاف الأحاديث التي رواها، مثل سفيان بن عيينة، أبي محمد الهلالي. المرتبة الثالثة قوم أكثر من التدليس، ثقات في أنفسهم، صادقون في نقلهم، لكن أكثر من التدليس، من إسقاط ما بينهم وبين مشايخهم. فهؤلاء إن كان حديثهم في الصحيحين قبل، لأن البخاري ومسلم لا يخرجان إلا ما كان صحيح ولا من طريق أخرى، صحيح عندهما. وإن كان في خارج الصحيحين قلنا يشترط أن يحدثوا أن يصرحوا بالتحديث عن مشايخهم. المرتبة الرابعة قوم أكثر من التدليس عن الضعفاء والمتروكين. الفرق بين الثالثة والرابعة أن الثالثة ثقات في أنفسهم، لكن أكثر الرواية، ما حدد هل هم ضعفاء، أكثر التدليس هل هم ضعفاء ومتروكون أم أنهم غير ذلك. أما الرابعة أيضا اشترط فيها التحديث لأنهم أكثر عن الضعفاء والمتروكين. الخامسة هم ضعفاء في أنفسهم، حديثهم ضعيف، فلما زادوا إلى الضعف تدريسا صار الضعف أشد. فهمتم يا رجال؟ والتدريس مذموم، حتى كان شعبة يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. الشاذ والمنكر بينهما عموم وخصوص، يتفقان من حيث المخالفة. الشاذ والمنكر يطلقان على ماذا؟ المخالفة. إذا مثلا أنا وعمر وفلان وفلان عشرة، خالفنا واحد، إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيف، صح ولا لا؟ فإن كان الذي خالفنا ثقة إيش نسمي الحديث؟ شاذ. وإذا كان الذي خالفنا ضعيف أي نسمي الحديث منكر. الشاذ والمنكر لا يدخلان في باب الشواهد والمتابعات، لأن الشاذ خطأ والمنكر خطأ، والخطأ لا يستشهد به. إذن الحديث الشاذ مردود، والحديث المنكر مردود، إلا أن المنكر أشد ضعفا من الشاذ. هنا مسألة نذكرها، وهي أن الحديث إذا وجد فيه زيادة نجمع الطرق، فإن كان الذي زادها أكثر أو أحفظ نقول زيادة ثقة. الآن عندنا في الحديث زيادة، مثل حديث زكاة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. زيادة من المسلمين زادها مالك، ومالك إمام ثقة. فهمتم؟ الآن لما تابع أو اتبع ماذا؟ تتبع العلماء طرق الحديث، وجدوا أن مالك قد خالفه كثير، فبعضهم حكم عليها بالشذوذ، وبعضهم وجد لمالك متابعا فقال هي ثابتة. الزيادة إن حكمنا عليها بالثبوت قلنا زيادة ثقة، وإن حكمنا عليها بعدم الثبوت قلنا شاذ. إذا حكم بثبوتها تقول زيادة ثقة، وإذا حكم بمخالفتها تقول شاذ. الغريب في اصطلاح ابن كثير يراد به الضعيف، هذا حديث غريب. وفي اصطلاح المحدثين هو ما تفرد به واحد، وكذا الفرد. والعزيز عرفناه أن يكون في أقل طبقات السنن اثنان، وهذا من مباحث الإسناد لا من مباحث الصحة والضعف. قد يكون في أقل الطبقة اثنان ضعيفان ويسمى عزيز، ليس لا يشترط أن لا يسمى عزيز إلا الصحيح ولا يسمى فرد إلا الصحيح، هذه مباحث أخرى. والمعل هو الحديث الضعيف إذا خفيت علته، وإذا ظهرت نسميه حديث ضعيف. والعلة منها ما هو قادح ومنها ما هو غير قادح. فالقادحة مثل أن يقول أن يحدث المحدث ويقول حدثنا عبد الله بن محمد، ويبدله بعبد الله بن محمد ضعيف، هذه قادحة. أو يبدله بعلي بن صالح ويكون علي بن صالح ضعيف، هذه علة قادحة. أما إذا كان الإبدال بثقة والحديث من حيث هو صحيح، قلنا علي بن صالح أو صالح بن علي، الحديث صحيح لأنه يدور على ثقتين أو يدور على صحابيين، هذه تكون علة غير قادحة. قال رحمه الله تعالى: الاعتبار، وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير عن حماد وهي المتابعة التامة، والشاهد أن يروي أن يروى حديث آخر بمعناه. هذه مسألة الاعتبار والشواهد والمتابعات أمرها مهم. الاعتبار هو تتبع طرق الأحاديث. أنت الآن أتيتك أقول لك يا فلان أريد أن تنظر لي مرتبة حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أنت ماذا ستصنع؟ الأمر الأول الاعتبار، تذهب إلى الكتب وتقوم باستخراج هذا الحديث من بطونها، وتقوم بمعرفة هذه الطرق التي جاء منها الحديث، طار من طريق الزهري عن عبيد الله عن فلان، وطار من طريق مثلا معمر عن همام عن فلان، وطار من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا. هذه أمثلة. أن تذهب للكتب وتستخرج جميع الطرق الحديث، هذا يسمى ماذا؟ اعتبار. بعد أن اعتبرت الطرق وجمعتها تذهب تبحث هل تابع الزهري أحد في إسناد هذا الحديث، والمتابع قد يتابع الزهري في شيخه، الزهري عن نافع، مالك عن نافع، صار مالك عن نافع متابع للزهري عن نافع، وتسمى متابعة تامة، تسمى متابعة تامة، هذا يسمى متابعات. شواهد، الحديث طلع عندي صحيح أو ضعيف بهذه الأسانيد، نذهب أيضا نبحث له عن شواهد. الشواهد تكون عن صحابي آخر. إذا كانت الحديث عن نفس الصحابي الأول تسمى إيش؟ متابعات. إذا كانت الطرق كلها تؤدي إلى يعني الصحابي الأول تسمى متابعات، مثل حديث ابن عمر نجد له من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر، من طريق عبيد الله العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، من طريق مثلا عبد الله العمري عن وبرة عن ابن عمر، وهكذا. هذا يسمى ايش؟ متابعات. لو وجدنا الحديث جاء عن ابن عباس نقول هذا شاهد، جاء من حديث ابن عباس وهو شاهد لحديث ابن عمر، جاء من حديث، وله شاهد من حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث علي. فهمتم الآن؟ إذن الاعتبار هو تتبع الطرق، جمع الطرق من الكتب. المتابعات هو تتابع الرواة في إخراج الحديث على راوي، على صحابي واحد. الشواهد هي أن يأتي الحديث عن صحابي آخر، إما باللفظ وإما بالمعنى، إما باللفظ وإما بالمعنى. وقد يطلق العلماء الشواهد على المتابعات، يقولون وله شاهد وله متابع، اصطلاح هذا. إن شاء الله أنكم فهمتم هذا. قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه، ما استحضر الآن كلمتها، المهم فيها الحث على جمع الطرق. إذا أردت أن تعرف صحة الحديث، معنى الحديث، تفسير الحديث، فاجمع جميع الطرق التي تؤدي إلى معنى هذا الحديث.
لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه.
إيه نعم، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فكم من الحديث تجده مثلا الآن، حديث ابن عمر الذي في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم ثم قال: أستغفر الله لي ولكم فاستغفروا واستعفوا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الحديث إذا رأيت سنده في بعض الكتب تقول هذا حديث صحيح، ما تشكه، لأنه من طريق موسى بن عقبة عن ابن عمر، وموسى بن عقبة إمام ثقة. لكن عند تتبع الطرق تجد أن موسى بن عقبة تصحيف لموسى بن عبيدة الربذي، موسى بن عبيدة، وموسى بن عقبة إمام ثقة، وموسى بن عبيدة متروك ضعيف، ضعيف جدا. فانظر كيف تستفيد من جمع الطرق. وأحيانا تجد مثلا فلان عن أبي سعيد كما دل السوء الكلبي، فإذا لم تجمع الطرق تظن أنها عن أبي سعيد الخدري. ما شاء الله، عن أبي سعيد الخدري وأبو سعيد صحابي جليل والصحابة عدول، إذا الحديث صحيح. بينما عند تتبع الطرق تجد أن هذا أبو سعيد هو الكلبي الكذاب، وهكذا. قال: وزيادة الثقات والجمهور على قبوله. تقدم الكلام قبل قليل حول الشاذ. في الشاذ نقول حديث جاءت فيه رواية زائدة، جاء فيه لفظ زائد، مثل حديث أن أبا هريرة صلى بالناس فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث رواه عن أبي هريرة نعيم المجمل، ونعيم المجمل ثقة إمام. ما حكم قبول رواية نعيم المجمل؟ لو انفرد بحديث، حديثه صحيح ثقة إمام، لكن تتبعنا الطرق وجمعنا طرق هذا الحديث وجدنا أنه لم يزد لفظ بسم الله الرحمن الرحيم إلا نعيم المجمل، وخالف جميع طلاب أبي هريرة. إذن نحكم على هذه الزيادة بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة في الصلاة، بأنها شاذة. كيف عرفنا ذلك؟ لأن نعيم الثقة خالف من هو أرجح وأكثر منه. وكيف تنظر إلى زيادة الثقة؟ إما أن يخالف الأحفظ المرجوحين، وإما أن يخالف الأكثر المرجوحين. فإن كان المخالف يعني الذين زادوا الثقة أكثر قبلا، وإن كان الذين ماذا لم يزيدوها أكثر ردت، وإن كان الذي زاد الزيادة إمام حافظ مشهور قبلا، وإن كان الذي زادها في ضعفه شيء رده. وعند قبول الزيادة تسمى إيش؟ زيادة ثقة. وعند رد الزيادة تسمى ماذا؟ شاذة أو منكرة، بحسب الراوي لها. ذهب بعض العلماء إلى أن الزيادة إذا كانت موافقة تقبل على الإطلاق، وهذا القول ليس بصحيح. فقد رد العلماء زيادة في صحيح البخاري: إنكم سترون ربكم عيانا. وأهل السنة يؤمنون أن الله يرى بالعين يوم القيامة، يراه المؤمنون بأعينهم حقيقة. لكن لما كانت الزيادة زادها راو واحد وتتابع الرواة على عدم ذكرها حقق بالشهود. وأوسع من جمع مادة زيادة الثقة شيخنا مقبل فيما نعلم في مقدمة كتاب الإلزامات والتتبع، حيث نقل عن العلماء نقلا كثيرا عزيزا في هذا الباب. قال: والمزيد في متصل الأسانيد، أيضا من أجسام الحديث المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. المزيد في متصل الأسانيد شرط قبوله، ركز، شرط قبول المزيد في متصل الأسانيد أن يكون الراوي، وأول صورته أن يروي الراوي حديثا عن شيخه. مثلا تقول: الزهري عن قتادة عن أنس. ثم تجد في موطن آخر: الزهري عن أنس. الناظر قد يقول: كيف هذا الحديث أظنه غلط. وآخر يقول: هذا الحديث إذا وجد الزهري عن أنس يقول هذا الحديث منقطع. فالحديث قد جاء عن الزهري عن قتادة عن أنس، والآن وجدناه عن أنس مباشرة، إذا الحديث ماذا؟ منقطع. فيقول الآخر: لا، هذا من المزيد في متصل الأسانيد، روى عن شيخه ثم لقي شيخه فروى عنه. وشرط هذا أن يصرح بالرواية عن شيخه، أن يصرح أنه سمعه من شيخه الأول، فتكون زيادة هذا الراوي من المزيد في متصل الأسانيد. وإذا حذف الراوي معناه أنه قد سمع من هذا وهذا، وإنما تارة ينشط ويعليه يرويه عاليا، وتارة ربما ينسى أو يغفل ويرويه نازلا، أو العكس، وهكذا. هذه هي صورة إن شاء الله. قال: وصفة الراوي، ومن أقسام الحديث أيضا صفة الراوي، وهو ما يعرف بمن تعرف روايته ومن ترد، يعبر عنه العلماء بقولهم: باب من تعرف روايته ومن ترد. قال: وصفة الراوي وهو العدل الضابط الثقة. إذا وجدت في الكتب فلان ثقة، إيش معنى العدل الضابط؟ بدل ما يقول العلماء: هذا رجل عدل، والعدل هو المسلم البالغ السالم من أسباب الفسوق من أسباب وخوارم المروءة، والضابط هو الذي يضبط كتابه، إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب حتى يؤدي منه، اختصروا هذا الكلام الكثير في قولهم ثقة. فالآن إذا نظرت إلى التقريب، أقرب كتاب عندك وتقول هذا، ويقول الحافظ ثقة، معناه ماذا؟ العدل الضابط. ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، يدخل في هذا الباب معرفة الجرح والتعديل. والجرح والتعديل ضوابط، منها أن الجرح جرح أهل البدع وجرح أهل الرياض وجرح الضعفاء المتروكين من الدين، وليس من الغيبة في شيء ولا من التكلم في الأعراض في شيء، لأنه حماية لحوزة الإسلام وحماية لشريعة نبي الأنام صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم أسباب تصفية الشريعة مما نالها من عبث العابثين وكذب الكذابين ووضع الوضاعين، وهو من النصيحة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الدين نصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين عامته. فأنت تنقي وتهذب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والضعيف يرد والمحمود يقبل ويعمل به. وقد جعل العلماء ضوابط من يقبل جرحه ومن يرد. يقبل جرح العدل التقي الزاهد العارف بأسباب الجرح والتعديل، أن يكون المجرح عدلا في نفسه، أن يكون المجرح عدل في نفسه. هذا الضعيف والمتروك والمبتدع يحتاج إلى من يعدله، لا يعدل ولا يزكي. الأمر الثاني، يقبل تعديل الواحد على الصحيح خلافا للشهادة، لو عدل واحد يقبل تعديله، وهذا ليس من باب الشهادة، حتى نشترط تعديل اثنين، حتى تعديل المرأة مقبول، والعبد والمرأة العالمان بأسباب الجرح والتعديل، وأيضا من كان إن كان ذوي أهلية من حيث الورع والتقى لا يتكلم بسبب حظوظ النفس ولا غير ذلك، تعديلهم وتجريحهم مقبول. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من بريرة تعديلها لعائشة رضي الله عنها حين قالت: والله ما أعلمها إلا جارية تنام على عجينها. أيضا قاعدة أخرى، أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. مثلا أنت تقول لي: والله فلان سني، والثاني يقول: فلان يرى جواز تعدد الأحزاب والدليل كذا، فلان يفتي بالديمقراطية، فلان له بيعة سرية، فلان لديه ولديه، يكون الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. والأصل في الجرح أنه لا يقبل إلا مفسر، الأصل، لأن أسباب التجريح قليلة، بينما التعديل مبهم يقبل لأن أسباب التعديل كثيرة.
حتى نكمل المستقبل.
وإذا وجد تجريح مبهم غير مفسر ولم يوجد في هذا الراوي إلا هذا الكلام، لم نجد فيه تعديل، وإنما وجد فيه هذا الكلام ضعيف، يقبل، لأن الحكم بضعفه أولى من الحكم بجهالته، من الحكم بجهالته. والعلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: متشددون، ومتوسطون، ومتساهلون. علماء الجرح. فالمتشدد مضاف قوله إلى قول المتوسط. إذا عدل المتشدد كفى بتعديله، يؤخذ تعديله. وإذا جرح المتساهل كفى بتجريحه، يؤخذ تجريحه. وإذا جرح المعدل يضاف تعديله إلى تعديل، أو يضاف تجريحه مع تجريح المتوسط. فربما يعني يكون المتوسط مثل البخاري، مثل علي بن المديني، قد حكم على الراوي بما تقبل به روايته، وليس على إطلاقها القاعدة. فقد وجد من المتساهلين مثل ابن حبان تساهل في التعديل وشدة في التجريح، تساهل في التعديل وشدة في التجريح. هذه مسألة تحتاج إلى وقت أكثر، لمن أراد أن يراجع ضوابط الجرح والتعديل. وإن بين المجرح سبب تجريحه يقبل تجريحه، زيادة علم، لأن المجرح عنده زيادة علم، والمعدل حكم بالظاهر. فكأن المجرح يقول أنا وأنت متفقين على ظاهر هذا الرجل، لكن أنا خالفتك لأني عندي زيادة علم. والأحسن أن ينظر الرجل إذا أراد أن يصحح ويضعف ينظر إلى التهذيب، لأنه ينظر كلام العلماء، وإن لم يكن ذا أهلية ينظر إلى التقريب ويستفيد من أحكام الحافظ بن حجر. أما الشيخ مقبل قال فأنا أعود إلى التهذيب. فقد تجد أن العلماء قد اختلفوا، واحد يقول ثقة، واحد يقول لا بأس به، واحد يقول ضعيف، واحد يقول يقبل حديثه، وهكذا. فأحيانا نجعل له مرتبة حسن الحديث. قال وبيان سن السماع، أيضا من أقسامه بيان سن السماع. واختلف العلماء، فقال بعضهم يصح السماع من ابن 5 سنوات، وقال بعضهم ابن 7 سنوات، وقال غير ذلك. وضبط هذا التمييز فقد جاء من حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال أنا قد عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجه في وجهه وعلى ابن 5 سنوات. ضابط السماع صحة السماع التمييز. ويحصل له في 5 غالبا، وكيفية السماع والتحمل. هذه مسائل طويلة، كيفية السماع والتحمل. ومنها السماع المباشر، السماع المباشر، ومنها العرض، أن تعرض على الشيخ كتابا، ومنها القراءة على الشيخ، ومنها المناولة، أقول لك أناولك هذه الصحيفة وأقول اروى عني هذه، ومنها الإجازة، ومنها الوجادة، ومنها الإعلام والإخبار، مثلا نحدثك وأخبرك بما يجري، وهكذا. هذه من طرق السماع الحديث. وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، ونصرف الهمة إلى ضبطه. كتابة الحديث جائزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه، وقال أبو هريرة لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ مني إلا ما كان من أبي من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وكان عبد الله بن عمرو يكتب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لا تكتب، إنه بشر يتكلم في الرضا والغضب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. قال وأقسام طرق الرواية وهي 8: السماع من لفظ الشيخ، كأنتم الآن تسمعون مني القراءة والأحاديث، هذا سماع. والقراءة عليه، كأن يقرأ علي عمرو وأنتم تسمعون. والإجازة بأنواعها، أقول أجزتكم في جميع مروياتي، أجزتكم في جميع مسموعاتي عن مشايخي، أجزتكم في كتاب كذا. والمناولة، أنا ناولك الكتاب وأقول اروح عني هذا، والمكاتبة أكتب إليك رسالة بخط يدي وأقول اروح هذه عني، والإعلام أن نتحدث أنا وأنت وأن تسمع ثم تنقل، والوصية أقول إلى أنا مت فأوصي إلى فلان بن فلان برواية مروياتي، والوجادة هي ما عليه الآن الناس، نجد كتب البخاري ومسلم وشيخ الإسلام والألباني هذه تسمى وجادة، وصفة الرواية وأدناها ويدخل فيها الرواية بالمعنى واختصار الحديث، يجوز الرواية بالمعنى إجماع، يعني يجوز الرواية بالمعنى ويجوز اختصار الحديث، وصريح ماذا الإمام البخاري في صحيح من هذا الباب ولم ينتقده أحد من العلماء، فإن الحديث أحيانا يطول وأنت تريد الشاهد منه، أنت تريد الشاهد من الحديث والحديث ربما يطول، والرواية بالمعنى يشترط ألا يخل بالمعنى، يشترط ألا يخل بالمعنى، وكم من الأحاديث تجد تفاوت بين ألفاظها مع اتفاقها بالمعاني، وآداب المحدث وطالب الحديث أولا الإخلاص لله عز وجل في طلبه والعمل بالعلم وبما يحفظ وبما يسمع والتواضع لمشايخه ولمن يستفيد منهم، وكذلك الرفق بطلابه إلى غير ذلك من الآداب الحسنة التي يدعو إليها الكتاب والسنة، ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه، أيضا من أنواع الحديث أنك لا تهتم بالحديث مجرد فقط قراءة وعرض وتكثر بالأسانيد العالية وتتبع الغرائب والشوارب، بل يكون همتك إلى فهم ما تسمع وما تدون، ويكون ذلك بتتبع الغريب، لأن في بعض الأحاديث ألفاظ لا تدري ما معناها فتحتاج إلى العودة إلى كتب اللغة لمعرفة معناها، وكتب غريب الحديث لمعرفة معناها، ولهذا ألف العلماء غريب الحديث مثلا لأبي عبيد والنهاية في غريب الحديث ولابن أبي قتيبة وغير ذلك من الكتب التي في هذا الباب، واستنباط أحكامه أيضا، ألفت الكتب والشروح الحديث لتبين المعاني التي تدل عليها هذه الأحاديث، فقراءة الأحاديث مجردة بدون فهم معانيها ربما لا تكون ذات فائدة كثيرة، لكن إذا حفظت الأحاديث وفقهتها وعرفت معانيها ومبانيها ازداد خيرك ونفعك، وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، ومن أجسامه أيضا عزوه إلى الصحابة، تقول هذا حديث أبي هريرة وهذا حديث ابن عباس، هذا حديث رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهذا حديث رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهكذا تذكر طرق الأحاديث، ومن أسند فقد أحال، وكان السلف يهتمون بالإسناد، فقيل لأحدهم حدثنا بدون إسناد، قال اطلع البيت بدون سملم، وقال بعضهم حديث بدون إسناد خلنا بقل، خلنا بقل يعني لا طعم ولا رائحة، والإسناد من الدين كما قال عبد الله المبارك، الإسناد من الدين، وقال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم، وقال بعضهم بيننا وبينكم القوائم، أي الإسناد، الإسناد، وحمد الله ماذا علم هذه الأمة، وحمد الله القرآن والسنة بالإسناد، بينما بني إسرائيل ما لديهم أسانيد، أسانيدهم مقطعة ومعضلة، وهذه الأمة يعني حفظ الله موروثها العلمي بالإسناد، ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي الوجوب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويدل على الوجوب قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، هل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولا أصل في الأمر الوجوب إلا أن تصرفه قرينة إلى الندب، والندب وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وهو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ندبا لا وجوبا وحتما. ومن أمثلته الرواتب القبلية والبعدية، فمن أداها أجر، من أداها لله عز وجل أجر إن شاء الله، ومن لا لم يأثم لكن ضيع على نفسه خيرا كثيرا. والتحريم وهو ما يعاقب تاركه فاعله، ما يعاقب فاعله، التحريم هو ما يعاقب فاعله. والكراهة هو ما نهى عنه الشرع، نهي كراهة لا نهي تحريم. والإباحة هي ما لم يرد دليل بتحريمه ولا الأمر به. وقد أصل العلماء أصولا، فمثلا في اللحوم، الأصل في اللحوم التحريم إلا ما دل عليه الدليل، والأصل في المياه الطهارة إلا ما تبين أنه غير ذلك، والأصل في اللباس الجواز، والأصل في الأرض الطهارة، وهكذا. فمتعلقاتها من الخاص وهو ما دل على معنى واحد، والعام هو ما دل على شيئين من جهة واحدة، والخاص يقضي على العام، والمطلق يقضي عليه المقيد، وهكذا. والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر، والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، والمفسر وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. هذه مباحث أصولية قد لا يستغني عنها المحدث والطالب. مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذوات، عن أكل السباع. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الضبع، فيكون ذلك الحديث عام مخصوص بماذا؟ بأحاديث جواز أكل الضبع، مثل حديث المطلق، مثل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد النعلين فليقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين. وفي حديث ابن عباس أطلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. الذين ذهبوا إلى عدم النسخ قالوا حديث ابن عمر مقيد وحديث ابن عباس مطلق، فإذا المقيد يقضي على المطلق. وبعضهم قال: لا، هذا من باب الناسخ والمنسوخ، والناسخ والمنسوخ بابه أن المتأخر يقضي على المتقدم، وهكذا. والترجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك. هذا تقدم في باب زيادة الثقة، وعرفنا أن إذا كان الذين زادوا اللفظة أكثر رجح قولهم، وإن كانوا أقل فقولهم مرجوح، وإن كان الذي زادها الأحفظ رجح قولهم فزيادتهم، وإن كان الذين زادوها أضعف حفظا فقولهم مرجوح. ومعرفة ناسخه ومنسوخه أيضا هذا أمر مهم، وكان السلف يشترطون على من أراد الفتوى أن يعرف الناسخ والمنسوخ. ومن الناسخ مثلا قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة، ماذا؟ الآية الأولى: ففدية من صيام أو صدقة. كان في أول الإسلام من كان مريض أو مسافر أو معذور له أن يفطر مع الفدية من الصيام من صدقة أو غير ذلك. ثم نسخ الله عز وجل بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا الحديث الآخر راسخ للأول، وأصبح من أفطر لا يجب عليه الفدية ولا تندب له، وإنما الذي يجب عليه إذا عوفي وشفي من مرضه أن يقضي ما وجب عليه من صيام. وهكذا قالت عائشة: كان مما يحرم 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات معلومات يحرمنا. ويعرف الناسخ والمنسوخ بالتأريخ، فمثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكذا عام الفتح، ثم أمر بكذا عام حجة الوداع، فيكون ما كان في حجة الوداع قاضيا على ما كان قبله، مثل حديث متعة النساء. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام وطاس في المتعة بالنساء، ثم نهى عنها بعد ذلك ناهية تحريم إلى أبد الآباد. والناسخ والمنسوخ ألفت فيه الفنون والمصنفات، ناسخ القرآن ومنسوخه، وناسخ الحديث ومنسوخه، وهكذا. ويعرف أيضا بنص العلماء على أن هذا ناسخ، أو بقولهم كان أول الأمر كذا وكان آخره كذا، أو بالتصريح بالنسخ كان أول الأمر كذا ونسخه الله بكذا، وهكذا. فمن أفتى ولم يعرف مثل هذه المباحث ربما يضطرب ويرى التعارض بين الأدلة وبين النصوص، ويظن الظان أن هناك تعارض ولا تعارض، وإنما هو لقلة فهمه وقلة جمعه بين الأدلة. ومعرفة الصحابة أيضا أمر مهم، أن تعرف نقلة الأخبار من الصحابة والتابعين، ورواية الأكابر عن الأصاغر، كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما. تعرف الصحابة إن استطعت بأسمائهم وكناهم وبمراتبهم في الفضل وغير ذلك، تعرف صغارهم من كبارهم وهكذا. والتابعين أيضا تعرف كبار التابعين ومن أكثر من الرواية عن الصحابة، وتعرف صغار التابعين ومن كانت روايته عن الصحابة قليلة، وتعرف ماذا من كم سمع من الصحابة ومن لم يسمع من الصحابة، وهكذا. ومن روى من الأكابر عن الأصاغر، وهذا قليل، وأكثره رواية الأصاغر عن الأكابر كرواية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الكبير من حيث القدر، وقد يكون الكبير من حيث العلم والفضل، قد يكون كبيرا من حيث القدر، وقد يكون كبيرا أقصد من حيث السن، وقد يكون كبيرا من حيث العلم والفضل. ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول، ورواية الشيخ عن التلميذ، كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك، مع أنهم شيوخ مالك، هم شيوخ مالك، ومع ذلك روى عنه رحمهم الله. ورواية النظير عن نظيره، وتسمى رواية الأقران، يعني أنت وصاحبك تدرسان عند شيخ واحد وتتلمذان على شيخ واحد، ثم يروي بعضكم على بعض، هذا يسمى رواية الأقران. رواية الأقران والمدبج إذا روى كل قرين عن أخه، وإن روى كل قرين عن أخه مدبج فأعرفه حقا وانتخه. مثلا زيد منكم روى عن عمرو، وعمرو روى عن زيد، هذا يسمى ماذا؟ مدبج. بينما إذا روى عمرو عن زيد فقط ولم يقع التبادل ماذا يسمى؟ رواية أقران. وهذا يستفاد منها حتى لا يظن الظان، يقول إيش فائدة هذا، يستفاد منها حتى لا يقال كيف هذا، أظن هذا الحديث كذب، كيف روى عنه وهو تلميذ صاحبه وهو قرينه، هذا يصلح، فقد روت عائشة عن أبي هريرة وروى أبو هريرة عن عائشة، وهكذا الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض. وأيضا رواية الأكابر عن الأصاغر حتى لا يقول قائل أظن هذا الحديث مقلوب، لعل تميم الداري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا باب آخر، فإنه قد وجد أن الأكابر يروون عن الأصاغر، وأن الشيوخ يروون عن التلاميذ، وهكذا. كالثوري وأبي حنيفة عن مالك، حديث الأيمة أحق بنفسها من وليها، حديث صحيح. ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء، الآباء عن الأبناء، حتى لا تقول الأصل أن الأب الابن يروي عن الأب، لا، قد يروي الأب عن الابن، كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، وكذا رواية الأم عن ولدها. ومعرفة المدبج هو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهم عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج أقران. ومعرفة رواية الأخوة والأخوات كعمر وزيد ابن الخطاب ابني الخطاب، وأيضا أبناء سيرين سبعة، أنس بن سيرين، وحفصة بنت سيرين، وكريمة بنت سيرين، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن سيرين، وهكذا. وكذلك أبناء عيينة، محمد وعمران وسفيان وموسى أو آدم، ما أذكر الآن، وهكذا. قد يكون بعض البيوت كلها طلاب علم ينفع الله بهم. ومن اشترك عنه في الرواية اثنين تباعد ما بينهما، ما بين وفاءتهما، من اشترك عنه في الرواية اثنين تباعد ما بين وفاءتيهما. وهذه الصورة مثل رجل جاء عند الشيخ مقبل في سنة 81 أو في سنة 1401، سمع منه ثم قدر الله عز وجل وروى عنه، مات هذا الرجل. جاء طالب آخر سمع من الشيخ مقبل في سنة 97، وبقي هذا الولد عايش إلى يعني 1417، ما زال عايشا مثلا إلى 1450. لو عاش إلى 1450 يكون بين ذلك الطالب الذي حدث عن الشيخ مقبل في سنة 1401 وبين ذلك الذي حدث 1450 50 سنة، مع أن شيخهم واحد. وقد وجد من هذا الباب رواية بعض التلاميذ عن شيخين بينهم 150 سنة، يعني واحد طلب العلم وهو صغير سمع من شيخه، مات ذلك الكبير الذي حدث عن شيخه، ثم أحيى الله هذا الولد وأطال في عمره وصار محدثا. فهذا أمر يتفطن له حتى لا يقال هذا كذاب، كيف هذا روى عنه في سنة كذا وهذا روى عنه في سنة كذا. قال فإن البخاري كالسراج، فإن البخاري روى عنه، وكذا الخفاف، وبين وفاتين 137 أو أكثر، ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة من بعدهم. أيضا تعرف هذا، هذا يسهل عليه، من لم يروي عنه إلا واحد، إذا وجدت حديثا من طريق رجل آخر تقول لا، هذا الحديث قد نص أنه لم يروه إلا فلان، وهذا لم يروي عنه إلا فلان. كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي، ومن عرف أيضا بن المسيب بن حزم لم يروي عنه إلا سعيد، ومرداس الأسلمي لم يروي عنه إلا راوي واحد، وهكذا كثير من الصحابة. ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر كذاب، بعضهم سميه الكلبي، بعضهم أبو سعيد، بعضهم محمد بن السائب، وهكذا تسميات كثيرة. ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب، هذا أمر مهم، فإن بعض المحدثين يعرف بكنيته يشهر، مثل أبو معاوية الضرير، أغلب الطلاب يعرفونه بأبي معاوية، واسمه محمد بن خازن ولقبه الضرير. وهكذا أعمش شهر بلقبه، واسمه سليمان وكنيته أبو محمد. وهكذا أبو هريرة شهر بكنيته، واسمه اختلف فيه إلى 30 قولا، وهكذا. يعني تعرف مثل هذه الأمور حتى تقرب لك الفنون. ومعرفة مفردات ذلك، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، ومن وافق اسمه اسم أبيه محمد بن محمد، والمؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق. المؤتلف والمختلف هو ما اتفقت الأسماء واختلفت الذوات، ما اتفقت الأسماء واختلفت الذوات، مثل محمد بن علي الحجوري ومحمد بن علي الجزائري، هذا يسمى مؤتلف ومختلف، ائتلفت أسماؤهم واختلفت ذواتهم. والمتفق والمفترق هو ما اتفقت صورة الخط واختلف في النطق، مثل محمد ومجمل، ومثل شعبة وصغبة، ومثل سريح وشريح، وهكذا. هذا انتبه له، لأنه قد تتصحف الأسماء فيظن الظان أن فلان هو فلان وهو مصحف، فلا بد من التفريق بين هذه. وما تركب مؤتلف متفق الخط فقط وضده مفترق فخشى الغلط. وما تركب منهما متشابه المتشابه. والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة وهو ابن الرباح، وكأحمد بن حنبل، وكسعيد بن عفير، وكآدم بن أبي إياس، وكعبد الله بن بكير، فإن هؤلاء كلهم نسبوا إلى غير آبائهم. وأيضا كمحمد بن نمير، فإن محمد بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، وسعيد بن عبد الله بن عفير، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وأحمد بن محمد بن حنبل، وآدم بن أبي إياس آدم بن عبد الرحمن. فنعرف هذا حتى لا يظن الظان أن هذا غير هذا، أو يذهب يبحث في كتب الأحاديث ما يجد أحمد بن حنبل، يبحث 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 يتعب، أين هذا أحمد بن حنبل؟ بينما لو عاد إلى أحمد بن محمد بن حنبل يجده على الترتيب المعتبر. هذا مثال، أحمد بن حنبل مشهور قد تجده، لكن غيره قد تتعب. والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه، كأبي مسعود البدري، هو ما نسب إلى أنه شهد بدر، وإنما سكن قرب بدر. وكذلك فلان الضال، ضل الطريق، يظن الضال أنه ضال في دينه، وفلان اليهودي، وفلان النصراني، وفلان المجوسي، قد يكون نسب لأنه كان جار لليهود فنسب بذلك، أو خالد الحذاء ليس بحذاء لكن جار الحذائين فسمي بذلك، فهكذا تعرف هذا. والمبهمات، المبهمات مثل أن يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كذا، يأتي الحافظ ويأتي شراح الحديث ويقول الرجل هو فلان، أو كذلك يقول الراوي عن فلان ماذا حدثني فلان عن رجل عن أبي هريرة، يكون هذا مبهم ومعرفته مهمة. وإذا كان الإبهام في نفس المتن لا يضر، إذا كان الإبهام في نفس المتن لا يضر. عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس، ماذا عن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، هل يضر إبهام هذا الرجل؟ لا يضر، الحكم ثابت. لكن إذا كان المبهم في أصل السند أو في السند فإن هذا يضر، المبهم من قسم الضعيف، لا ندري هل هو صحيح ثقة أم ضعيف أم غير ذلك أم كذاب. ومعرفة التواريخ والوفيات أيضا من علوم المصطلح، معرفة التواريخ والوفيات فإن هذا يسهل عليك البحث، وأيضا تعرف به الكذب والوضع، فإن بعضهم قد يزعم أنه سمع من فلان فتقول له متى سمعت منه، فيقول سنة 50، أين سمعت منه؟ يقول في بغداد. فننظر إلى ترجمة هذا المحدث فنجد أنه ما دخل بغداد إلا في سنة 52، أو أنه مات في سنة 49، فنقول أنت كذاب. كما روي عرة أنه ادعى الصحبة بعد 600 عام، يعني حتى قال ذلك فيه رتن وما أدراك ما رتن، شيخ كذاب ادعى الصحبة بعد 700 عام. فمهمة معرفة التواريخ والوفيات أمر يتعين للباحث حتى يعرف من يريد أن يدخل في الحديث ما ليس منه وينقل ما ليس فيه. ومعرفة الثقات والضعفاء، ما تكون كحاطب الليل، خلاص وجدت الحديث في الترمذي، وجدت الحديث في أبي داود، وجدت الحديث في النسائي، وجدت الحديث في مسند أحمد، كله عندك صحيح. لا، لابد أن تعرف ثقات المحدثين من ضعفائهم، فتقبل ما رواه الثقات الأثبات وترد ما رواه الضعفاء والمتروكين، ما رواه الضعفاء والمتروكون الكذابون. ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان من اختلف فيه من الرواة، بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه. أنت اجمع طرق كما قلت لك في القابل، لأن العلماء لهم مذاهب ولهم طرق في التعديل والتجريح، عد إلى اصطلاحاتهم وعد كذلك إلى مراتبهم واجمع بين أقوالهم، فأحيانا تخرج بأن الحديث حسن، وأحيانا تخرج بأن الرجل ضعيف، وأحيانا تخرج بأن الرجل يعني ثقة، وهكذا. وبعض المحدثين لهم اصطلاحات، قال مثلا البخاري إذا قال فيه نظر فهو يريد به أنه ضعيف جدا لا يصح في الشواهد المتابعات، وكذلك سكت عنه. والإمام ماذا عبد الله بن مبارك كان إذا قال عرفته معناه أنه ضعيف، يعني لهم طرق. بعضهم ما يحب أن يتلفظ بالألفاظ الشديدة وإنما يشير إشارة، فمثلا ابن أبي حاتم يقول إذا قلت في الرجل صدوق فهو ثقة، إذا قلت في الرجل صدوق فهو ثقة. فينظر إلى اصطلاحات القوم حتى يخرج المحدث بطريقة طيبة في نقل الحديث. قال ومن اختلط في آخر عمره، والاختلاط إما يقع بسبب مرض أو يقع بسبب سقوط شيء على الرأس أو يقع بسبب الشيخوخة، يصبح الرجل متغير، كان يحدث بأشياء فصار يقلبها ويخلطها، وهو مقدمة الجنون. وقد ألف العلماء في هذا ماذا الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات، وبعضهم اختلط ولم يضر اختلاطه، يعني لما كبر سنه وبدأ يتغير حبسه أبناؤه ومنع المحدثين من الدخول عليه، وهذا أمر حسن، فإن الرجل إذا اختلط قد يحل الحرام ويحرم الحلال ويقلب الحديث ويصحح الضعيف وهكذا. فإذا كان أبناء المحدث طلاب علم حجزوه عن الناس، ومن الإحسان إليه ألا يسمح بالدخول عليه، لأن الرواية عنه تضعيف لروايته ورد لروايته. وبعضهم مثلا من حدث عنه قبل المائتين فحديثه مقبول لم يختلط، ومن حدث عنه بعد المائتين فحديثه مردود، وهذا يحتاج إلى مثلا النظر في تلك الكتب، هذا إنما هو تقريب وتعليق بسيط. من الثقات وخرف منهم، فمن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا، ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء. بعضهم كان عنده حفظ كتاب لا حفظ صدر، فلما احترقت كتبه ساء حفظه، فلا بد أن يعرف من روى عنه قبل احتراق كتبه ومن روى عنه بعد احتراق كتبه. وبعضهم كان إذا احترقت كتبه جنة أو تغير عقله أو غير ذلك، لم يكن مثل اليوم هناك مكاتب وهناك كتب متوفرة، وإنما هو كتاب واحد قد سافر من أجله إلى البلاد البعيدة وقطع المفاوز الشاسعة، فعند احتراقه ربما جن وتغير في عقله كابن لهيعة وغيره. ومن حدث ونسي ثم روى عن من روى عنه، مثل سهيل بن أبي صالح كان يقول حدثني ربيعة عني، فمن حدث ونسي ثم حدث عن الثقات عن نفسه حديثه مقبول. ومعرفة طبقات الرواة والعلماء، هذا أمر أيضا ينظر فيه، وفي مقدمة كتاب تقريب التهذيب شيء من ذلك. والموالي، الموالي يعني العبيد الذين كانوا ملك يمين، وهؤلاء منهم أئمة مثل عطاء بن أبي رباح ومثل مكحول ومثل الأوزاعي ومثل غيرهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. والقبائل، ألف الآن الحميري، فلان الهمداني، فلان ماذا، فلان النجدي، فلان التميمي، فلان الهمداني، فلان السمرقندي، وهكذا. معرفة القبائل والبلاد والصناعة والحري، وهي عاجلة للمبتدئ فيه ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أولا، فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، ولله الحمد على تيسيره وامتنانه. قال مؤلفه رحمه الله: فرغت من تحرير هذه التذكرة بنحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة 27 جماد الأول عام 63 و700، أحسن الله بعضها وما بعدها في خير آمين. ونحن انتهينا من التعليق عليها في هذا اليوم الثاني من ربيع الثاني العام 31 و400 ألف في مدينة واد سوف من بلاد الجزائر، حرصها الله بالتوحيد. وهذا كما قيل تعليق مختصر وتعليق على عجل، وإلا فإن كل فن يستحق، قد صنفت فيه المصنفات وألفت فيه المؤلفات وجمعت فيه أقوال العلماء، لكن هذه عسى أن تكون عبارة عن بداية طريق، عبارة عن بداية طريق يسلك بعدها الطالب الطريق اللاحب حتى يصل إلى مطلوبه ومرغوبه. وعلم الحديث علم جليل القدر رفيع المنزلة، لا يحبه إلا ذكور الرجال ولا يبغضه إلا مخنثوهم كما قال السلف. وكلما ازداد اطلاع المرء على علم الحديث وكذلك طرق التصحيح وطرق التضعيف زاد ماذا؟ زاد خيره ونفعه. وأمنت غائلته، فإن المؤلفين والمصنفين في باب الفقه والعقيدة والخطباء والوعاظ الذين هم من أهل السنة والجماعة الذين يعرفون مثل هذه الفنون تؤمن غوائلهم وشرورهم، بينما الذين يعني لا حظ لهم من النظر ولا حظ لهم من معرفة هذا فإنهم يقعون في المنكرات. تارة يخطب أحدهم ويفتي بالمولد باعتماده على أحاديث ضعيفة، وتارة يفتي بإحياء ليلة النصف من شعبان اعتماده على أحاديث ضعيفة ومنكرة وموضوعة، وتارة يفتي بإحياء ليلة العيد اعتمادا على حديث من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، وتارة يفتي بجواز التوسل بذوات الصالحين ويستدل بحديث اللهم بحق من مشايا إليك وبحق مسعايا إليك وبحق السائلين عليك إلى غير ذلك. فالحطاب الليل كثير جدا، وذلك بسبب عدم المعرفة وعدم التصفية والتربية، ونحن بحاجة إلى معرفة علوم الحديث حتى نصفي الدين مما علق فيه من الشوائب وغير ذلك. نسأل الله عز وجل لنا لكم التوفيق والسداد والإلهام والرشاد، ونسأله الإعانة إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعذرونا على الإطالة فإن الوقت ضيق ونحتاج إلى مثل هذا.
انتظر حبينا
هو بمعنى المفصل والمجمل.
قال المفسر وهو ما ليس المراد منه تقدر إلى غيره، المفصل مقابله المجمل.
نعم إيه لا بأس إن شاء الله المجمل والمفصل
يعني اللفظة
قد يكون عندنا نسخة غير هذه. قد يكون جزاك الله خير قد يكون هذا الذي قلته.
يعني هو
اتكرر
العين والراس والمطلق
المصرية. نعم هو في سياقة مباحث أصولية، وهذا الكلام منك صواب. هنا مكان المفصل إن شاء الله يرجع إلى الأصول ولا.
المهم صلى الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يعلي درجاته في الجنة لما قدمه من جهود من أجل بث العلم ومن أجل نفع إخوانه في هذه البلاد الطيبة. وكما تلاحظون تبدو آثار التعب يعني في شيخنا، وهذا نسأل الله تبارك وتعالى بمنه كذلك وبمنه وكرمه أن يجعل هذا في ميزان حسناته. فنشكره كذلك على ما بذله من جهد، وخصوصا نخبركم أننا نقول له استرح ونوصيه بالاستراحة، لكن يقول كيف أستريح والإخوة يأتون من بلاد بعيدة، هذا من بلاد تبعد ب300 كيلو وهذه ب400، فيقول لا ترد علي من جاءني. فجزاه الله خير الجزاء، ونوصي إخواننا أن يدعوا لشيخنا حتى من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. وقد تهاطرت علينا أسئلة كثيرة، فنرجو من شيخنا أن يجيب عن بعضها أو ما تيسر منها، فجزاه الله خيرا. سجل هذا.